إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخذنا فيما مضى من درس البخاري حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقد أخرجه الإمام البخاري أو رواه عن قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إلى أن وقفنا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي ثم بعد ذلك عطف على السند السابق وليس معلقا كما زعموا بعضهم كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وإنما هو موصول بالإسناد السابق قال وقال ابن شهاب وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن فهو موصول بالإسناد السابق ولذلك جاء بواو العطف وهو قوله حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني عقيل وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن فتقدم أنه قال عن عقيل كأنه قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وحدثني أبو سلمة وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى إذن حديث عائشة بالإسناد السابق وبالإسناد السابق نفسه حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أما أبو سلمة فهو ابن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء السبعة على بعض الأقوال وقد سبق لنا بيانهم وفي الكبار فقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة ثم سليمان عبيد الله سعيد والسابع ذو اشتباه إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم ففيهم اختلاف هو أحد مقاي السبعة واختلف باسمه والصحيح أن كنيته اسمه أبو ألا وقيل اسمه عبد الله ثقة مفتن المدنيين التابعين المدنيين من الطبقة الثالثة مات سنة 94 وأن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام الأنصاري والسلمي بفتح السين واللام السلمي وهو صحابي ابن صحابي أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهما الصحابيين وصحاب ذلك نقول رضي الله تعالى عنهما مما اصطلح عليه المحدثون أن الصحابي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان والده صحابيا وذكر معه فلان بن فلان ينبغي أن يترضى عنهما رضي الله تعالى عنهما ولا يكتفى بالترضي عن الولد فقط هذا من باب الأدب وجابر بن عبد الله وأبوه صحابي جليل توفي استشهد بأحد وله قصة طويلة وكذلك جابر بن عبد الله الذي صاحب الجمل المعروف وأكثر من مما يقارب 30 موضعا أو أكثر 25 موضع أو أكثر البخاري أعاد قصة جمل جابر فهذا جابر رضي الله تعالى عنه من الصحابة الذين كانوا من أواخر من مات بالمدينة وبطيبة السائب أو سهل آنس بكفة وابن أبي أوفى حبيس ببصرة بكفة وابن أبي أوفى حبيس بكفة والشام فيها صوب بطيبة السائب أو سهل وبعضهم يقول جابر بن عبد الله توفي سنة بعد 70 أو بعد 70 سنة وعمره أكثر من 90 سنة. فجابر بن عبد الله أحد المكثرين السبعة روى 1245 حديثا. فجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحدث بهذا الحديث بحديث بني الوحي، وهذا نقول انه مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او اخذه من الصحابه من صحابي اخر، فيكون مراسل الصحابه. والظاهر او الصحيح انه مما سمعه، لانه في بعض الطرق بين انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك. قال: وهو يحدث عن فتره الوحي، اي والحال ان جابرا يحدث عن فتره الوحي، اي انقطاع الوحي فتره، ما قال انقطاع، انما هو فتره تقطع على أمل العودة. فلذلك قال عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي سمعته. بين هي ألف بألف الإشباع، أصلها هي بين الظرفية، فحينما كانت بدون ألف فكانت ظرفا مجردا، فتشبع فتحتها فتتولد من الألف بينا، وتزاد عليها ما أحيانا بينما، فإذا زيدت عليها الألف أو ما تتضمن معنى الشرط، ولذلك تحتاج إلى جواب وتضاف إلى الجملة، إلى الجملة فعلية واسمية. بينما زيد قائم جاء عمرو، بينما زيد قائم جاء عمرو. وبعض النحاة يقول غالبا لا يقرن جوابها بإذا وبإذا، لكن في ما استعمل فيما نراه أن الأكثرية أن جوابها يقرن بإذا وبإذا، مثل هذا: إذ سمعت صوتا إذا، تقول بينما زيد قائم جاء عمرو، هذا هو الغالب يقولنا. لكن في الاستعمال فيما نراه يكفر قرن جوابها بإذا وبإذا: بينما زيد قائم إذ جاء عمرو، إذا جاء عمرو، فكلاهما مستعمل بكثرة. إذ جاء الآن بين أنا أمشي، أي بين أوقات مشي، إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري. فإذا الملك الذي جاءني بحراء هو جبريل عليه السلام جالس على كرسي بين السماء والأرض، فلما رفع رأسه سمع صوتا، فلما يمين شمال ثم رفع رأسه فوق، فرأى جبريل عليه السلام جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فرعيت منه أي فزعت، أخذني الفزع من رؤيته، لأنه كان يأتيه بشدة فيأخذه، فغطاني غطاء، يعني خشي أن يكون مثل الأول. فإذا فرجعت إلى البيت يعني فقلت: زملوني، وفي رواية بالتكرار: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فهذه بعد الانقطاع، بعد الفترة نزلت هذه الآيات، هذه الآيات، فتبين بهذا أن هذه أولى بالنسبة لتواتر الوحي وتتابعه. فمن يقول إن أول سورة أول آيات نزلت يا أيها المدثر فيحمل على هذا المعنى لا على سبيل الإطلاق. وأما جابر رضي الله عنه لما سئل قال: أول ما نزل يا أيها المدثر، فجوابه يعني أنه سمع هذا، ولا يعني بذلك أنه أول يعني على الإطلاق، لأنه أول ما نزل كما سبق في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: اقرأ بسم ربك الذي خلق، كما سبق. إذن هذا بعد انقطاعه، وبعد الانقطاع 3 سنين أو 2.5 سنين على خلاف في بين أهل السير. فنقول إن نزلت هذه، ثم بعد ذلك ماذا؟ فحمي الوحي وتتابع. حمي الوحي يعني معنى ذلك أنه كثر واشتد وقوي الوحي، وتتابع هذا عطف مؤكد على المؤكد، يعني معناه تتابع ولم ينقطع إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى، فبعد ذلك لم ينقطع. وقال العلماء حكمة في ذلك في الفترة هذه يعني ليشتاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أول ما أنزل عليه كان أصابه من الشدة ومن الفزع ومن الحمى كما سبق لنا، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يشتاق إلى هذا فينزل عليه الوحي بعد ذلك ولا يتأثر بذلك، فلذلك تأخر الوحي إلى ذلك إلى هذه الفترة، ثم نزل فتحني الوحي وتتابع. ثم قال بعده: تابعه عبد الله بن يوسف، أي تابعه. هذه من المناسبة، يعني قال فتتابع ثم قال وتابعه، هذه يعني عملية أو صناعة المحدثين يأتون بأحاديث بحديث بسنده ومتنه ثم يبينون للاختصار. والمفروض أنه يأتي بهذه الأسانيد كلها في محل واحد، لكنهم يريدون أن يختصروا. فماذا يقولون؟ وهذه المتابعات والشواهد أصلها هي تأكيد، تأكيد للحديث الأصلي الذي مر. فهذه متابعة عندهم مهمتها أو المقصود أو الغرض منها تقوية الحديث. لكن في الصحيحين ما يحتاج إلى مثل هذا، إنما مثلا في الأحاديث في الكتب الأخرى أو في الأسانيد الأخرى التي ليست في الصحيحين ربما يكون الحديث يعني يحصل فيه بعض من يطعن فيه مثلا، ففي مثل ذلك ينفع. وهنا أيضا ينفع، متى ينفع؟ ينفع عند التعارض، مثلا عند المعارضة، إذا ورد حديث وجاء آخر بمقابله بمعارضته ظاهرا فنرجح عدم مثل هذا، فإن هذا له متابع وله شيء ويترجح على مثل هذا. هذه فائدة أو مهمة ذلك. ولي أبيات في قولهم وفي الباب أن يحفظها، فالمهمة وتابعه فلان أو وفي الباب عن فلان أو ورواه فلان، هذه كلها على وتيرة على معنى واحد. فالمتابعة معناه أن يأتي حديث ثم يرد ذلك الحديث أو معناه لفظه أو معناه بطريق آخر، فهذه تسمى متابعة. فهذه تسمى متابعة وقد ذكرنا فائدتها والتقوية. ثم بعد ذلك إذا كان لفظا ومعنا يسمونه متابعة، وإذا كان بالمعنى فقط يسمونه شاهدا. هذا هو المشهور الذي جرى عليه البيهقي ومن تبعه، وهو المشهور في كتب المصطلح كثيرا. ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نخبة الفكر وشرحه له وجهة أخرى، وهو ولا تزاحم في النكات، وهو أنه يرى أن المتابعة ما كان عن صحابي واحد بغض النظر بدون أن ننظر إلى كونه باللفظ أو بالمعنى، والشاهد ما كان عن صحابي آخر سواء كان باللفظ أو بالمعنى. وهذه يعني مجرد اصطلاحات أو مجرد وجهات نظر فلا تضر في ذلك. وسيأتينا في كتاب المصطلح في ألفية المصطلح جعلوا له بابا وهو ما يسمى الاعتبار والمتابعات والشواهد. فهذه الترجمة وسلكها كل من تبع من الصلاح وهي معترضة، وهو لأن الاعتبار معناه الاعتبار الطريق الموصل إلى متابعة والشواهد، هذا يسمى الاعتبار. وهذا ليس نوعا من أنواع علوم الحديث، وإنما الأنواع أو النوع الذي يعد في علوم الحديث المتابعة والشواهد. إذن حق العبارة أن يقال الاعتبار لمعرفة المتابعة والشواهد، هذا كان حق العبارة. الاعتبار الصبر ما يرويه، هل شارك الراوي سواه فيه، فإن يشارك الذي به يعتبر أو شيخه أو فوق تابع أثر، وإن يكن متن بمعناه ورد فشاهد وفاقد بين فرد. وربما يدعى الذي بالمعنى متابعا وعكسه قد وعنا، هكذا يفصلون هناك. وتسمية المتابع شاهدا أو بالعكس لا يضر، لأننا نراهم في بعض المواضع له شاهد كذا ثم يكون متابعا، وفي المتابعة يقولون له شاهد وبالعكس يستعملون هذا وهذا لا يضر. فلذلك قال ربما يدعى الذي بالمعنى متابعا وعكسه قد وعنا. والمتابعة أحيانا تنقسم إلى قسمين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. فالمتابعة التامة أن يكون في شيخ الراوي، الشيخ المحدث في شيخ البخاري، فإذا كان جاء شيخ آخر للبخاري روى الحديث نفس الحديث بسنده فهذا يسمى متابعة تامة لتمامه من أول السند، لكن الكون متابعة من أصل السند. فإذا متابعة ثم إذا كان فوق شيخه أو شيخ شيخه كذلك أيضا متابعة لكنها قاصرة، هذه تامة وهذه قاصرة، وكلها للتقوية وكلاهما للتقوية. ثم هذين النوعين أو التامة والقاصرة يأتي هنا، وهو قوله تابعه الضمير يعود إلى عقيل، وهذا يحتاج إلى معرفة الطبقات. لماذا؟ لأننا يعني ربما في البخاري وغيره أيضا خاصة في البخاري يكثر تابعه فلان ولا يذكر المتابعة، من هو؟ لكن احيانا يقول تابعه فلان عن فلان وبهذا يتبين انه يريد فلان لكن احيانا لا يذكر هذا بل يقول تابعه فلان ويسكت فان ذلك المشكلة تعود الى معرفة طبقات الرواد من الذي هذا فلان في اي طبقة هو حتى نقول في شيخي ام في شيخ شيخي او في موضع اخر بهذا يتبين معرفة الطبقات فاذا عرفنا الطبقات نعرف نستطيع ان يعني ان نعرف مرجع الضمير تابعه هنا قال ماذا البخاري قال البخاري قال تابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح ما قال عن الزهري وما قال ايش عن الليث وما قال عن عقيل فاذا عن بماذا عرفنا ان المراد المتابع يحيى شيخه ليس العقيل فشيخه هذا هو المتابع بماذا عرفنا بمعرفة ان عبد الله بن يوسف ان عبد الله بن يوسف وابا صالح كلاهما من شيوخ البخاري فعرفنا بهذا ان متابعة ان الضمير يرجع على شيخه وهو يحيى بن عبد الله بن بكير فالمتابعة تكون تامة عبد الله بن يوسف وابو صالح هذا كاتب الليث وبعضهم قال غيره لكن الصحيح انه كاتب الليث كما قال الحافظ بن حجر فيكون هو ايضا من شيوخ البخاري ولا ياتي يعني الا في متابعات كثير من المواطن لمتابعه حديث الليث لانه كان خصيصا بالليث ولكنهم طعنوا تكلموا فيه ولكنه له تخصص بحديث الليث فلذلك ذكروا متابعه تابعه اي تابع يحيى تابعه اي تابع يحيى يحيى بن بكير الذي هو شيخ البخاري رحمه الله تعالى طيب وتابعه فتكون تامة وتابعه هلال رداد عن الزهري هذه النوع الثاني وتابعه الضمير هذا لا يعود على يحيى وإنما يعود على عقيل لماذا عرفنا بقوله عن الزهري لماذا لأن السند الذي مضى لنا أنه حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب فعرفنا أن المتابعة في هذا هو عقيل ابن خالد الأيلي عن الزهري فهذه تسمى تعتبر متابعة ناقصة في لأنها فوق الشيخ وقال وتابعه يونس وقال يونس ومعمر بوادره هذا أيضا نوع آخر من المتابعة وهذا من التفنن سمى تفنن ما قال تابعه وإنما قال وقال يونس ومعمر إذا عرفنا لهذا أن هذه من تفنن التفنن في العبارة ولا يعني ولا يعني شيئا آخر وإنما مراده أن هؤلاء كلهم متابعون أولا عبد الله بن يوسف وعبد الله وأبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث تابع شيخه ثانيا هلال بن رجاج ثالثا يونس بن يزيد الأيلي رابعا يعني المعمر بن راشد الصنعان اليمني فهذا فهؤلاء كلهم متابعون فالأربعة يتابعون عقيلا في روايته عن الزهري طيب اذا عرفنا قول وقال يونس ومعمر هو معنى المتابعه لكنه عباره عن غير العباره ولا يعني وافادنا ان المتابعه او الشواهد مثلا ياتي بلفظ تابعه بلفظ كذا كلها بمعنى واحد ثم قال وقال يونس ومعمر بوادر افاد اولا انه ما تابع عقيلا في روايته هذا الحديث عن الزهري ثانيا انه ألفاظهما واحدة يعني لك كرواية عقيل إلا في لفظ كلمة واحدة وهي قوله بوادره لأن عقيلا أخبر حدثنا فيما مضى قال ترجف فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع بها يرجف فؤاده وهؤلاء وهذان قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره والبوادر والفؤاد متقاربان لماذا؟ لأن البوادر جمع بادرة وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان وهذه وقلبه كذلك أيضا يضطرب كلهم كلاهما لا يبعد أو لا يعني معناه متقارب فلا يضر ذلك والحاصل ان هنا افادنا البخاري رحمه الله تعالى هنا المتابعه وقد قسمناها بنوعيها ثم قلنا ومهمتها وغرضها غرض متابعه الشاهد تقويه الحديث وننتقل الى الحديث الذي يليه قال رحمه الله تعالى حديث الخامس قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل بأول كتابه لا حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري البصري قال حدثنا أبو عوانة والضاحظ عبد الله اليشكري من الطبقة السابعة الواسطي قال حدثنا موسى بن أبي عائشة موسى بن أبي عائشة هذا تابع كوفي تابعي من صغار التابعين من الطبقة الخامسة وأبوه لا يعرف اسمه موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير سعيد بن جبير بن هشام يعني أبو محمد أو أبو عبد الله الوالدي الأسدي مولاهم هو الإمام المعروف وهو من الطبقة الثالثة من خيار تابعين في الكوفة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عباس حبر الأمة وبحرها حبر الأمة وبحرها فهو أحد الأبادلة الأربعة وأحد الفقهاء السبعة وأحد المشهورين بالفتوى وآخر من مات وآخر من مات بالطائف من الصحابة هو بالطائف والحبر بالطائف والجعدي بأصبهان وقضى الكندي العرس في جزيرة البرقة رويفع الهرمانس باليمامة فهو آخر من مات من الصحابة بالطائف مات سنة 68 من الهجرة وهو أحد الخلفاء اسمه أحد الأبادلة الأربعة والبحر وابن عمر وعمر وابن الزبير في اشتهار يجري دون ابن مسعود لهم عبادلة وغلطوه من غير هذا مال له هكذا ذكره السيوطي وأنا غيرت الأبيات ولم أحفظها وعلى كل حال رتبتها وهو معنى ذلك أن هؤلاء الأربعة يقولون عبادلة عبد الله من يسمى بعبد الله في الصحابة أكثر من 200 على ما يقال ولكن المشهورون باسم العبادلة هؤلاء الأربعة ولماذا اشتهروا بهذا إن هؤلاء اشتهروا بهذا لأنهم تأخر عصرهم فاحتاج الناس إلى علمهم أكثر من العبادلة الآخرين العبادلة جمع عبدل على غير قياس زيادة وعبد زادوا عليه الله يقول عبدل عبادلة جمع عبدل ومن يسمى بعبد الله من يسمى بعبد الله الصحابة كثير ولكن هؤلاء احتاج لهم الناس فلأجل ذلك اشتهروا بهذا اللقب وأما من زاد فيهم ابن مسعود أو نقص منهم إلى الزبير فلم يوصف ولذلك قال وغلطوا من غير هذا مال له من زاد ابن مسعود فيهم غلط لأن ابن مسعود مات وإن كان هو من أعلى الصحابة لكنه مات سنة 32 قبل حاجة الناس يعني أو الناس أحياء الصحابة أحياء وحاجة الناس ليس مثل هؤلاء المتأخرين ثم كذلك أيضا بعضهم أزال عنه من الزبير وكذا كل هذه لا بل العبادلة هؤلاء الأربعة وأما كونه من الثمانية اسمه من السبعة الذين أكثروا أو رووا أكثر من 1000 فقد سبق لنا كلامه عن ذلك وهو روى 1696 حديثا ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما يقاوله البحر ويقاوله الحبر الحبر العالم المحدث وأما البحر فقيل له بذلك لساعة علمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له كان من هو يقول وقد نهزت الاحتلام كان عند موت النبي صلى الله عليه وسلم ابن 20 ابن 13 سنة أو 13 سنة 15 سنة في خلاف ومع صغر سنه كان عنده راجح العقل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل للخلاء وضع له ماء للاستنجاء فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجد ماء مهيئ فقال من وضع هذا؟ قالوا عبد الله بن عباس فأخذه وضمه إليه ودعا له وقال اللهم علم التأويل لأنه تفرس به أنه أو علم أعلمه الله بأنه سيكون حبر الأمة فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه فكان يسمى ترجمة القرآن وكان يسمى حبر الأمة وبحرها فعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما يقول في قوله تعالى أي في بيان معنى قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتأجل به هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن أن يحرك لسانه عجلة أو استعجالا لأنه يخشى أن يفوت أو ينساه بعد أن يذهب جبريل عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالجه من التنزيل شدة أي يعني يحاول ويزاول من التنزيل يصيبه بسبب التنزيل شدة يعني إذا جاء جبريل يشتد عليه لماذا؟ لأنه يخشى أن يتفلت عنه وكان مما يحرك شفتيه وكان من جملة ذلك أنه يحرك شفتيه يعني تلقيا واستعجالا حرفا بحرف ف
فماذا فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وهذا يقال له التحريك بتحريك أو المسلسل بتحريك الشفتين ولا زال يتسلسل عند بعض أهل العلم ويقولون هكذا رأيتم هكذا وهكذا وصل إلينا بعض المشايخ على كل حال هكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا ما فائدة هذا فأنا أحركهما هذا تأكيد للخبر تأكيد للحديث بأنه حفظه وأنه علم وتأكد إلى الآن لا زال يستحضره في ذهنه وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما كذلك أيضا إذا تسلسل بالتحريك وفرق بين العبارتين عبارة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عبارة بكسر العين هذا هو المشهور ويقال فيه العبارة هذه لغة وعبارة ابن عباس أو عبارة ابن عباس تختلف عن عبارة سعيد لأنه قال أنا أحركهما لكم كما كان ابن عباس كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما ما قال كما رأيت وأما سعيد قال فأنا أحركهما لكم كما رأيت ابن عباس يحركهما من هنا عرفنا أن ابن عباس كان لم يأخذ هذا الحديث مباشرة عند حدوث عند حصول أو عند وقوع هذه الحادثة لأنه ولد قبل البعثة أو قبل الهجرة بثلاث سنين أو قريبا من ذلك فلذلك ما شاهده وإنما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذه من صحابي آخر والظاهر أنه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فلكنه ما شاهد حينما يحرك فإذا فلذلك قال فأنا أحركهما كما رأيت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما لكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد فأنا أحركهما لكم كما رأيت فأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما لأنه رأوا لذلك فحرك شفتيه فحرك ابن عباس شفتيه وحرك سعيد شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لا تحرك به لسانك لتعجل به أي لتأخذه على عجلة إنما يتأنى واستني قال ماذا إن علينا جمعه وقرآنه هذا تعليل بالنهي قال إن علينا جمعه وقرآنه لأننا متكفلون بجمعه في صدرك ثم تقرأه على الناس كما تشاء فمعنى ذلك نحن نحفظك ونبقيه لذاكرتك حتى تستطيع أن تصله إلى الناس ولذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم من المحال أو مما نعتقده جزما أنه لا ينسى الوحي إلى أن يصله إلى الناس فبعد ذلك كسائر الناس ينسى أنا إنما أنا بشر كما تنسون ينسى بعض الآيات تختلط عليه هذا متى بعد أن يتعلمه الناس ويعرفه ويتلقوا ذلك الوحي هذه يعني أما قبل ذلك فمحال أن ينقص منه حرف أو يستشبه عليه آية بآية أو سورة بسورة محال هذا لماذا لأن الله سبحانه وتعالى ضمن له ذلك ضمانا جازما فقال ماذا سنقرئ فماذا قال هنا إن علينا جمعه وقرآنه قال ماذا شرحه قال جمعه لك في صدرك وفي بعض النسخ جمعه لك صدرك هذا فاعل يعني يجمعه لك صدرك يعني جمعه لك في صدرك وتقرأه أي بعد ذلك يعني ليس الجمع فقط بل التبليغ أيضا من مما ضمناه لك معنى ذلك أنه يحفظه هذه درجة الأولى يستمع لأنه نهاه أن يشارك جبريل بقراءته إلى أن ينتهي ثم الله سبحانه وتعالى ضمن على إدخاله في ذاكرته لحفظه هذا هو الجمع ثم بعد ذلك طب أي وقت شاء يوصله إلى الناس يوصله من دون زيادة ولا نقص ولا تغيير ولا تجوع تعليم فهذا ضمن الله سبحانه وتعالى لذلك وأما النسيان الطارئ بعد ذلك فهذا لا يؤثر في مثل هذا لأنه يعني تعلمه أمه أو الصحابة تعلموه وتقرأه فإذا قرأناه أي قرأه جبريل عليك بأمرنا فإذا قرأناه فاستبي قرآنه القرآن هنا القراءة مصدر هذا مصدر قراءته كتب قراءة جبريل قال فاستمع له أي لجبريل عليه السلام فاستمع له أي للقرآن الذي يتلى عليك وأنصت أي أصغي إليه الاستماع والإنصات متقاربان لكن الإنصات يكون مع السكوت الاستماع ربما لا يكون مع السكوت، والانصات مع السكوت، يعني معناه تأدب. وهذا تأديب لنا. طالب العلم يكون ينبغي أن يكون مستمعا استماعا كليا. العلم إن أعطيته كلك أعطاك جزءا، جزءا منه بعضه، وإن أعطيته بعضا لم أعطك شيئا. هذه يعني وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وهو أنه يستمع استماع استماع وإصغاء. ولذلك قال ابن عباس قد ذكرت لكم يعني لما في صحيح مسلم سيأتينا في المقدمة، يقول جاء بشير بن سعد العدوي إلى ابن عباس فجعله يحدثه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يستمع إليه ولا ينظر، لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه. فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. هذه لا أعرفها، الذي تصيح وما أعرفها، ولذي ما لي حاجة في هذا، يعني لا رغبة لي في هذا. فهذا قال الشاعر ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا. هذا عجب الصحابة رضي الله تعالى عنه لا سمعوا الحديث. فهذا نستفيد منه أن مدخل العلم بابان، نظر وسمع، فمن هاتين تكون متكاملة. تلقي العلم من هاتين البابين، من هاتين الوسيلتين أو من هاتين الآلتين يكون أكمل وأتم. تنظر إليه ثم تستمع، إذا أعطيته كله فيدخل دخولا كاملا. فأما تستمع وعينك هناك ينظر، أو عينك إليه وسمعك مع جارك هنا، فهذا يعني لا فائدة فيه. وهنا قال ماذا قال؟ فإذا قرأناه فاستمع، فإذا قرأناه فاتبع القرآن، إيش معناه؟ فاستمع له وأنصت. إذن لابد الجمع بين الأمرين، الإنصات والاستماع. الإنصات والاستماع تأكيد هذا، تأكيد هذا، ولو الإنصات أيضا يكفي لمعنى ذلك. ثم إن علينا، هذه درجة أولى، استمع ما فائدتها؟ فإذا استمع هكذا دخل في وعيه وحفظه وذاكرته، هذه واحدة. قال بعد ذلك ثم إن علينا بيانه، ثم بعد ذلك ثم إن علينا أن تقرأه على أمتك على أصحابك مضمون لك ذلك. وعبر بثم، ولو تأخر الوقت لاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤديه كما سمعه. لا يمكن أن يكون بتأخر الزمن ينساه كما ننسى نحن، لا، بل يكون هو مضمونا له إلى أن يؤديه. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه على الناس. فهذه كانت حالة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا بعد ذلك؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع إلى قراءة جبريل عليه السلام، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه، أي كما قرأه جبريل عليه السلام. فبهذا كان تلقي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ويسر الله سبحانه وتعالى عليه أمر التلقي، وذلك أنه مجرد استمع، وهذا سهل. وبمجرد أن يستمع يحفظه، وبمجرد أن يحفظه لا يحتاج مثلنا مراجعة مذاكرة إلى آخره، وإنما مضمون مرسول محفوظ لا يناله كثر ولا تغيير. فإذا أراد أن يبلغه بلغه كما شاء كما سمع. فهذه كانت حالة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. قال ثم ننتقل إلى حديث الذي يلي، وحديث السادس. قال حدثنا عبدان قال البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه حدثنا عبدان. عبدان هذا لقب لعبد الله ابن عثمان ابن جبلة المروزي. عبد الله قال له عبدان هذا لقب، لماذا؟ لأنه اجتمع في أول اسمه وكنيته عبد له عبد، اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن، فقيل له عبدان لقب. هذا لقب هو أصل تثنية، ولكنه عبدان. ولذلك يعني لما كان اسما واحدا ليس مثنى تصرفوا فقالوا عبدان، ما قالوا عبدان ليس مثنى. عبدان حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن مبارك. عبد الله بن مبارك الإمام المعروف عبد الله بن مبارك الحنظلي من الطبقة الثامنة، والإمام المعروف الذي شاع وذاع صيته فقال أخبرنا يونس يونس بن يزيد الأيلي يونس بن يزيد الأيلي الأيلي وثم أيلة اسم قرية بمصر بين مصر والشام وكان فيها وكذلك عقيل تقدم لكم أنه الأيلي ولكن هذا أيضا نزل مصر ولذلك إذا وجدنا سلسلة من مصادر من رواة المصريين نقول هذا الإسناد مسلسل بالمصريين مع أنه أيلي وأنا أحيانا أنبه علي وأقول ويونس وإن كان أيليا إلا أنه نزل مصر هذه يعني نقطة وكذلك أيضا مثلا إذا وجدنا قتيبة في أول السند مصريين نعود مع المصريين إن كان بغلانيا لكنه نزل مصر وكذلك أيضا عقيل نقول إنه هو أيلي ثم نزل المدينة ثم نزل الشام ثم نزل مصر فننسبه مع هذه الأسانيد المختلفة وجلناه مع الشاميين نقول هذا سند مسلسل للشاميين وهكذا المدنيين وهكذا المصريين فنقول إنه عن المصريين أيلي مصري قال عن الزهري عن إمام المعروف تقدم ترجمته قال أنه قال أنه قال وحدثنا هذا تحويل ولم يكتبه وربما بعض النسخ يوجد ولم يكتبنا وهو سند آخر للمصنف رحمه الله تعالى قال وحدثنا بشر بن محمد بشر بن محمد أذان والطبقة العاشرة من شيوخ البخاري رحمه الله تعالى قال أخبرنا عبد الله المبارك هو عبد الله الأول قال أخبرنا يونس ومعمر زاد عليه معمر هنا يونس ومعمر كلاهما عن الزهري وقد تقدم لكم أن البحث عن مثل هذا إذا وقع في السند فلان وفلان عن فلان ماذا نقول كلاهما أحيانا يكتب وفي كثير من الأحيان ما يكتب فلا بد من قراءة نقول هنا في مثل هذا تعلموا تعلموا كيف تقرأون بعض الطلاب ما يهمهم أو ما يهتم بمثل هذه الاصطلاحة الحديثية هناك أمور تتلقى من أفواه المشايخ ولا توجد في الكتب مكتوبة تكتب تقرأ ولا تلفظ بها مثل هذا يتعين أن يقرأ ونقول مثل هذا ماذا نقول يا مشايخ هنا نقول أخبرنا يونس ومعمر كلاهما عن الزهري في مثل هذا وإذا كانوا ثلاثة كلهم عن الزهري ومسلم كثيرا ما يعبر في مثل هذا جميعا عن الزهري نحوه أي نحو الحديث المتقدم ونحو هذه نحو هذه يعني تقال يقول الحكيم في علوم الحديث أنه وجد مشايخه أنهم يفرقون بين مثل ونحو وبعض أهل العلم لا يفرق بينهما وبعض يفرق الحاكم يخصص نحوه بالمعنى ومثله باللفظ فرق يعنى هكذا استحسنه السيوطي قال إذا كان الحديث بالمعنى يقال نحوه وإذا كان باللفظ يقال مثله هكذا وجدنا مشايخنا يعتنون بالفرق بينهما يقول هكذا لكن الذي أراه في التعامل مع مسلم رحمه الله مع صحيح مسلم في بدالي غير ذلك وذلك أني وجدت أجد التي أحالها مصنف مسلم الإمام مسلم رحمه الله بنحوه بمثله تختلف الألفاظ وهذه تعود إلى ماذا أنا بدالي في هذا احتمالات احتمال الاحتمال الأول احتمالان الاحتمال الأول أن يكون مسلم لا يفرق بين مثله ونحوه إنما تفنن في العبارة فإذا الاختلاف الواقع في ذلك مثلا أنا من ما التزمته بشرح مسلم لا يأتي حادث إحالة في مسلم سواء كان خمسة ستة سبعة إلا وأبحث أين من الذي أخرجه بسنده ومتنه وأورد بذلك الموضع فإذا أوردته يتبين لي يعني هناك الاختلافات والألفاظ وما إلى ذلك ويستفيد الطلاب من هذا المعنى فأنا ملتزم بهذا ولم أجد من الشراح سابقا ولاحقا من تكلم أو من مشى بهذا لم أجد أحدا فالمهم إذا في مثل ذلك وجدت اختلافات فهذا إما نقول إن مسلما ممن لا يفرق ذلك هذا طريق هذا طريق وثاني الأمر وأنه مما وثاني الأمر أنه مما تصرف في الرواة المتأخرون وهذا موجود وهذا لا يستنكر لماذا؟ لأننا صحيح البخاري صحيح البخاري هذا صحيح البخاري مع كونه رواية واحدة الرواة مختلفون كتابا واحدا الرواة مختلفون هناك رواية أبي ذر وهناك للأصيلي وهناك لأبي الوقت وهناك لابن عساكر وهناك لفلان تختلف بألفاظ كلمات زيادة نقص تقديم تأخير، وهذه موجودة في النسخة اليونانية وفي شرح فتح الباري وغيره من الشروح، يعتنون في رواية فلان كذا وفي رواية كلام في كتاب واحد هو. فهذا جاء ممن بعد البخاري. لماذا؟ لأن كثيرا في ذلك الوقت وإن كانوا يكتبونه الإملاء حفظا يكثر، ففي الحفظ الإنسان مهما كان الأمر الحفظ ما هو هكذا يزيد وينقص غير كلمات، لكنه ما يتغير كذلك. فالمهم إن مثل هذا واقع ربما يكون بعد مسلم وجد الحديث بلفظه ونصه واحد، ولكن لما نقله المستخرجون مثل أبي نعيم في مستخرجه وكذلك أبو عوانة في مسنده وكذلك المسند أحمد وغيره، بعض الرواة تصرف في اللفظ غيرها يمكن ويتغير معنا ما يتغير، فمثل هذا أيضا وارد. والمهم إن مثل هذا أن مما يؤيد الرأي الأول أو الاحتمال الأول، وجدت في موضوع وقد ذكرته هناك، وجدت في موضوع وأنا أنساه الآن، قال البخاري قال مسلم بمثله، فنفس الحديث بنفس السند البخاري أورده أيضا بالإحالة، قال رواه بنفس السند قال بنحوه. إذا من هنا فهم أن الشيخين ما يلتزمان هذا الذي يترجع عنه. إذن هذا الذي قاله حاتم هو حدث عن مشايخه، الحاكم اخصص نحوه بالمعنى ومثله باللفظ فرق يعنى. إذن معنى ذلك أن الحاكم بجهة معينة ولأشخاص معينين التزموا ذلك، ولا مدرك البخاري ولا مدرك مسلم. فالمهم هذا يحتمل إما أن يكون هذا وما يحتمل إما أن يكون هذا. ومما يؤكد ذلك كما قلت لكم، وجدت حديثا واحدا أحاله مسلم بقوله بمثله، ونفس الحديث أحاله البخاري بقوله بنحوه، وعرفتم أن مثله يكون باللفظ ونحوه بالمعنى. إذا لا يمكن أن نقول إن هذا بالمعنى إن هذا لا يمكن، أو نقول كالاحتمال الثاني مما تصرف في الرواة، هذا أيضا وارد وقد كتبته هناك. قال ماذا نحوه؟ قال أخبر نحوه أي نحو رواية يونس السابقة، يعني قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجود. كان والجود الكرم وهو من الصفات المحمودة، وقد أخرج الترمذي من حديث سعد رفعه إن الله جواد يحب الجواد الحديث، ولو في حديث أنس رفعه أنا أجود ولد آدم وأجودهم بعدي رجل علم علما فنشر علمه، ورجل جاد بنفسه في سبيل الله. وفي سنده مقال، وسيأتي في الصحيح وجن آخر عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأجود الناس. وكان أجود ما يكون في رمضان، ما هذه مصدرية، والمصدر يضاف إلى متعدد. لماذا؟ لأن أفعال التفضيل لا بد أن يكون متعددا، فلذلك نقول في المصدر نقول وكان أجود أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أجود أكوان النبي صلى الله عليه وسلم، كون لا نقول أجود كونه بل نقول أجود أكوانه أي أحواله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل، يعني معناه أكثر جودا هو جواد النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، ولكن يكون أكثر جوده أكثر أحواله جودا في رمضان. متى؟ حين يلقاه جبريل عليه السلام، حين يلقاه جبريل، وفي ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس أكثر. وكان يلقاه جبريل عليه السلام بكل ليلة من رمضان، ومناسبة الحديث للباب وهو بدء الوحي، أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي هو في رمضان، فلذلك ناسب أن يذكر هنا. وكان يلقاه بكل ليلة من رمضان فيدارس القرآن، فيدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. كلا الحكمة فيه أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفس، والغنى سبب الجود، والجود في الشرع ما هو معناه؟ الجود هو الكرم كما سبق، والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، هذا معناه الشرعي. الجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، إذن هو ماذا؟ وهو أعم من الصدقة. أيضا
وأيضا فرمضان موسم الخيرات لأن نعم الله على عباده زائدة على غيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يثير متابعة سنة الله في عباده. فبمجموع ما ذكر من الوقت والمنزول به والنازل وجبريل والمذاكرة حصل المزيد في الجود والعلم عند الله تعالى. على كل حال كان النبي صلى الله عليه وسلم أقوم أجود أحواله أو أكثر أحواله جودا إذا كان في رمضان. والحاصل أن أورده هنا بمناسبة أن أول ما نزل القرآن في رمضان فناسب أن يذكره في بدء الوحي. قال رحمه الله تعالى ومن هنا ما ذكره قال النووي في جزء الحديث فوائد. النووي له شرح على البخاري بدأه ولم يكمله تقريبا كتاب الإيمان وكذا. فما شاء الله يعني بدايته يعني معجبة شرح عجيب يعني الأساني وكذا وكذا ولكنهم ما كملوا فله شرح في على هذا الكتاب. قال فوائد منها الحث على الجود في كل وقت ومنها الزيادة في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح وفيها زيارة الصلحاء وأهل الخير وتكرار ذلك إذا كان المنظور لا يكره واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان وكونها أفضل من سائر الأذكار. إذا كان الذكر أفضل أو مساويا لفعلاه يذكرون الله بغير هذا لكن لما كان القرآن أفضل فإنهما اشتغلا بهذا. فإن كان المقصود تجويد الحفظ قلنا الحفظ كان حاصلا إنما إيه والزيادة دي تحصل ببعض المجالس وأنه يجوز أن يقال رمضان غير إضافة وغير ذلك ما يظهر التأمل. يعني معناه أن بعض العلماء يكره أن يقال رمضان وقد استعمله هنا في غير إضافة لأنما يقال شهر رمضان فهذا كرهه وقد جاءت نصوص كثيرة على إطلاق رمضان من دون إضافة شهر مثل هذا الذي معنا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل بأول كتاب إليه قال وفي إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان كما ثبت من حديث عباس رضي الله عنهما. ابن عباس أخبر بذلك وهو صح عنه ونزول القرآن إلى يعني إلى السماء الدنيا ثم نزل مقسطا منجما على حسب الوقائع أو على حسب المصالح هذا ثابت عن عباس. فكان جبريل عليه السلام يتعاهد بكل سنة فيعارضه ما نزل عليه من رمضان إلى رمضان. فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين كما ثبت في الصحيح عن فاطمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت بكت وسبق لنا أنها بكت وضحكت فبكاؤها هو هذا أنه قال إن يعني إن جبريل كان يعارضني كل رمضان مرة فعرضني في هذه السنة مرتين ولا أراه إلا دنو إلا أجل اقتراب أجلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبهذا أجاب من سأل عن مناسبة إيراد الحديث بهذا الباب لماذا أورد البخاري هذا ما في بدء الوحي. فالمناسبة بهذا لما كان نزول القرآن أول نزول القرآن بدء الوحي في شهر رمضان ناسب أن يذكر هذا الحديث في هذا المقام. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه عن حديث له قال حدثنا أبو اليمان الحاكم النافع هذا من الطبقة العاشرة من الحمصيين من شيوخ الحمصيين. والحاكم النافع هو متخصص بأحاديث شعيب ابن أبي حمزة ولكن بعضهم يطعن بأنه مناولة وليس رواية. لكن قال يحيى بن معين حدثني الحاكم بأنه ما حدث بالمناولة أحدا لم يخرجه إلى الناس إنما كل هذه مسموعات. والمناولة تطرق من طرق الثمانية وقد سبق لنا أن شرحنا كم طرق تلقي الحديث وتحمل الحديث كم ثمانية. فأولها السماع الثاني القراءة أو العرض سمونه العرض الثالث الإجازة وهذه متأخرة رتبتها عن الذي تلي ولكنهم لأنها تدخل جزءا منا قدموها. وإيش الذي يليه المناولة الرابع المناولة هذه مناولة ناوله كتبه أو حديثه فلا يستغرب ذلك. وهكذا يعني ثمانية أقسام إن شاء الله سنشرحها فيما بعد. وكان أخذ والحاصل أن ابن معين أثبت أنه إنما يحدث ما أخبره شعيب. لماذا السبب؟ أسوي ذلك أن شعيب كان بخيلا أو نقول يعني شحيحا بمروياته لا يحدثه. وتضايق الطلاب يعني ما إن حدثهم حدث حديث حديثين وخلاص يكفي وامشي. وهكذا لما تضايقوا وأخيرا قال لهم خذوا الكتاب هذا وانسخوه أو كذا يعني أجاز لهم. وهكذا استفاد كثيرون. فالمهم أنه بطول المنازمة أخبره كثيرا. والبخاري يعترف بذلك وأعلى أو أرفع للنوع الذي يتلقى منه. فلذلك لا نتشكك أن البخاري يعلم أن أبا اليمان ممن أخذ عن شعيب بالطرق السليمة الصحيحة. قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة أبو حمزة اسمه دينار من الطبقة السابعة وهو من أبرز أو من أثبت الناس في الزهري من رواته الحمصيين وبعض المقدم أبا يعني محمد بن الوليد. قال عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهذا أحد الفقهاء السبعة كما سبق لنا. هذا أحد الفقهاء السبعة عبيد الله وكان شيخا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وكان يتمنى أن لو رأه ومات قبل أن يتولى سنة 94 وكان في خلافته يتمنى أن لو رأه يعني حيا في خلافته وهذا من عالم أهل المدينة. قال أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرها أخبره أن أبو سفيان بن حرب الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه والد معاوية رضي الله تعالى عنهما اسمه صخر بن حرب. وهذا ماذا قال؟ أخبره أن هرقل. وهذه القصة قصة هرقل إنما أوردها البخاري هنا لأن فيها صفات أحوال من يوحى إليه وهذا مناسب لإراده في بدء الوحي لأن هنا في أوصافه التي سيصفه هرقل وكذلك في مسألته لأبي سفيان كل هذه يعني تحتوي على من يوحى على أن من يوحى إليه هذه صفته فمناسبته بهذا يعني واضحة. أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل وهكذا بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف هرقل هذا ملك الروم. هذا هرقل اسمه ملك الروم. هذا هرقل اسمه ولقبه قيصر كما يلقب ملك الفرس كسرى كذلك يلقب قيصر. فماذا قال؟ أن هرقل أرسل إليه أي إلى أبي سفيان ومن معه وكانوا ركبا إيه في ركب من قريش حال كونه حال هذا حال كونه هنا نسيت أول ما جلست كنت عزمت على أن أبين لكم إعرابا مضى لأني حين الخروج سألني بعض الإخوان عن إعراب قوله أو مخرجيه فاستشعرت بأن إعرابه ربما لم يفهمه الجمهور يعني بضعتكم في النحو ما شاء الله. فلذلك نسيته الآن تذكرت بسبب أني قلت في جملة هذا حال هناك أو مخرجيهم هذه سألني وفعلا أنه يشكل على بعض الإخوان أو مخرجيهم الهمزة في الاستفهام والواو هي عطوة تكلمنا عن هذا خلاف بين جمهور النحاة وبين الزمخشري أو مخرجيهم مخرجي هذا خبر مقدم مخرجية هذا خبر مقدم وهم مبتدأ مؤخر وهذا هو الواضح ولا نجعل مخرجية مبتدأ وهم خبر. لماذا؟ لأن هذا عرف ذات نكرة لأن إضافة اسم الفاعل واسم المفعول تكون غير محضة فلذلك نقول مخرجية خبر مقدم وأصله مخرجون فلما أضيف إلى هاء المتكلم مخرجون حذفت النون حذيفة النون هي النون التي كانت في جمع المذكر مخرجون اسم فاعل جمع مذكر ثاني اسم فاعل مخرج مخرجون فاجتمعت الواو والياء وسببت إحداهما بالسكون فغلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء كما قال ابن مالك إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عارية فياء الواو اقلبن مدغما وشذ معطا غير ما قد رسما. هكذا القاعدة إنه إذا اجتمعت واو والياء وسبقت إحداهما وإن شئت عبرت وقلت وصدقت إحداهما بالسكون فماذا؟ فتقلب الواو وجوبا تقلب الواو إلى الياء وتلغم الياء في الياء. وبذلك قال مخرجية هذا خبر مقدم هذا خبر مقدم وهكذا يعني يكون إعرابه مقدرا وهم متدع مؤخر. ومن الاحتمالات التي ذكروها أيضا يحتمل أن يكون مخرجية هم فاعلا بمخرجية على لغتي أكلوني براغيث يعني على لغتي أكلوني براغيث يكون فاعلا بمخرجية. هذه واحدة. ولو قيل ولو صحت رواية لكن ما جاءت أو مخرجيهم بدون تشديد عند ذلك يكون مفردا ما يكون جمعا وهم فاعل على اللغة الفصحى وهذا ماشي ولكن الروايات بالتشديد وهذا هو الذي أردت أن ألقيه عليكم ونرجع إلى ما نحن فيه. قال ماذا وفي ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام 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 بالهمز وتخفيفها بلد معروف تجارا جمع تاجر ويقال تجر يجمع على تجر تجارا رواية أيضا تجار جمع تاجر ككافر وكفار تجارا بكسر أيضا هذا جمع تجارا تجارا وإذا كسرنا مخفف وإذا ضممنا مشد تجارا بالشأن في المدة التي في الزمن الوقت الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أي صالح فيها أبا سفيان وكفار قريش مدة صنع الهديبية فخلال ذلك ذهب للتجارة إلى الشام فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا إلى قيصر كما يأتينا قريبا فلما جاءه الكتاب وهذا يعني هؤلاء الذين يتربون على هذه الأمور السياسية يعني عندهم نبهة من الغريب ما قال افتحوا الكتاب وقرأوه وإلى آخره ما قال فلما جاءه الكتاب قال من أين جاء هذا جاء من رجل أو من نبي في العرب كذا وكذا فقال ابحثوا لي عن أشخاص أتوا إلى بلدي إلى هذه القرية إلى هذه المدينة من قومه أو من يتكلم بذلك لأني أولا قبل كل شيء أريد أن أستفصل من هو هذا الشخص قبل قراءة الكتاب هذه من نبهاته ولكن يعني الله سبحانه وتعالى يعني ما هداه إلى الإسلام ويعني مع كونه تمنى إلى آخره لو كنت لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ولكن ما وفق اللهم استعان الحرص على البخل على الدنيا هذا شح على ملكه فخسر الدنيا والآخرة الدنيا أيضا راحة فالمهم إنه قال أرسل إليه فبحث يعني من يبحث له في المدينة فوجد أبو سفيان اتفق أن وجد أبو سفيان مع أصحابه في تلك المدينة فآتوه فقال فما جاب سبو كفار قريش فآتوه أي آتى أبو سفيان ومعه وهم بإيليا وهم الضمير هذا لهرقل وجماعته بإيليا فآتوه وهم بإيليا ببيت المقدس إيليا بالقصر والمجد بيت المقدس بإيليا ويحتمل أن يكون فآتوه وهم بإيليا فآتوه أي آتوا وهم بإيليا والحال أن أبا سفيان معه والأوضح من ذلك وهم أي قيصر أو هرقل ومن معه بإيليا فدعاهم أي دعا بعد أن جاءوا إلى مجلسه دعاهم في مجلسه أي في محل جلوسه للنظر في أمور الناس أو للمحادثة والمباحثة في الشأن الذي يهمه وحوله عظماء الروم جملة الحالية وحوله عظماء الروم والحال أن حول هرقل عظماء الروم ساداتهم من الأمراء والوزراء وما إلى ذلك فهؤلاء كانوا محتفين حوله لماذا؟ ليشاركوه في مهماته ثم دعاهم ودعا بترجمانه هذا أليس تكرارا هذا مع الذي قبله ربما يسأل سائل فنقول ليس تكرارا ذاك دعاهم مجلس الحكمية قال ائتوا بهم إلى مجلس الحكم لا مجلس الجلد لا محل الجلوسي فلما أتوا معناه أدخلوهم في المحل المخصص له ولأشياءه ولذويه فهذا إذناء إليه وليس تكرارا لما قبله ثم دعاهم ودعا بترجمانه ترجمان في أربع لغات ترجمان أربع لغات وكلها معناها واحد وهو المعبر عن لغة بلغة قوم آخرين وربما يطلق على من يعبر لغة باللغة نفسها مثلا يعني إذا تكلم الإنسان وشرح له الآخر وفهم الناس فهذا علما يسمى ترجمة وأصله أن يكون بلغة لغة أخرى فماذا فقال ترجماني فقال أول ما سأل فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يعني الذي يزعم لماذا لأنه ما تأكد وما تحقق نبوته ولذلك قال يزعم وهذه كلمة تقال في القول الحق أيضا، لكن الرجل ليس من أهل هذا الشأن، فلذلك ما نؤولها. هو على 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 اعتقاد يزعم أنه نبي هذا الرجل، ما هو نسبكم؟ أقربكم نسبا من هو؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، أنا أقرب الجميع نسبا، لأنه لا يوجد أقرب منه هناك، لأنه يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الجد الرابع محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. وهذا أبو سفيان صخر بن حارب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، إذن يجتمعان في الجد الرابع، وكل من حضر ويقال أنهم 40 أو ما إلى ذلك عددهم. ومع ذلك وإن كانوا من قريش من أهل مكة لكنهم بعيد عنهم، فلذلك قال أنا أقرب نسبا. ولماذا سأل هرقل أقرب الناس إليه؟ كما سبق لنا قلنا إن من نبهاته وثقافته أنه قال ماذا؟ أنه يريد أن يفهم من هو الرجل الذي استطاع إلى ملك الروم يرسل ورقة، من هو؟ يعني معنى ذلك أنه ما قال ارمي هذا في قمامة، أنه يعرف هذا الرجل الذي يرسل إلي وأنا في هذه الأبة في هذا الملك يرسل إلي ورقة، لابد أن يكون رجل له له مكانته وقدره، فلا ينبغي أن أعكس هذه الورقة بمزق كسرى لما قرأه فمزق اللهم الكون، لا يكون كذلك، وإنما أكون على بصيرة حتى أقرأ الكتاب وأفهم ما فيه. فلذلك بحث عنه، فلما جاء لماذا سأل عن أقرب الناس إليه؟ أولا لأن أقرب الناس إليه ويعرف أن يعني أنهم كفار ومشركون، ومع ذلك القرابة تحمل الإنسان أن يفتعل شيئا يعني للرجل من دساسة النسب أو ما إلى ذلك، أو هذه تكون نظيفة، لأنه إذا كان من نسبه أقرب نسب إليه لا يتكلم إلا بحق في حق نسبه، لأنه يريد أول ما قال كيف نسبوا فيكم، فلذلك قال يريد أن يكون من نسبه، فقال من هو أقرب الناس إليه، لأن أقرب الناس إليه وإن كان بينه وبينه عداوة، لكنه لا يريد أن يوسخ أو يتكلم في نسبه ما ليس بالواقع، فلذلك بحث عنه فقال أيكم أقرب نسبا؟ قال فقلت أنا أقرب نسبا، فقال أذنوه مني. لماذا؟ ليسمع كلامه، يعني ويسمع المترجم كلامه ويسمع هو كلام هرقل. قال وقربوا أصحابه الذين جاءوا معه فجعلوهم عند ظهره، أيضا من نبهاته قال من ذكائه، قال فجعلوهم عند ظهره. لماذا؟ لأنه إن كذب عليه بشيء يمكنهم إنكار عليه والرد والاعتراض عليه، فإذا واجهوه يستحيون، وإذا كان وراءه يشيرون ويقولوا ما لا لا الله أكبر الله أكبر. هذه مع هذه الثقافة ومع هذه النباعة إلا أن الهداية بيد الله، الله أكبر. هذا المفروض أنه يكون كما قال هو، يعني لو أني أعلم أني أصل إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، المفروض هو يفعل هكذا، ولكن الله سبحانه وتعالى هداية بيد. فقال ماذا؟ ثم قال ترجماني قل لهم إني سائل هذا الرجل أبا سفيان، فإن كذبني أي حدثني بالكذب خلاف الواقع فكذبوه، أي بالإشارة لأنهم يعني يعرف أنهم سيهابونه. فوالله يقول أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا، أي ينقلوا عني كذبا، لكذبت عنه. معنى ذلك إيه؟ إنه ما هو الآن إنما في المستقبل، لأن الكذب عار لأهل الجاهلية وأهل الإسلام. الجاهلية يرون أن الكذب عار، فيقول لما عاد محمد أن أبو سفيان كذب عند هرقل كذا وكذا، وهذه تنقل وتنشر بعدي وإلى آخره، فلا أريد هذا. فلولا لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا، أن ينقلوا عني إلى أهل مكة كذبا، لكذبت عنه. لماذا؟ لشدة بغضه، ويريد أن يثير مشاعر هرقل حتى يحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويساعدهم على محاربته، هذه أمنيته. لكنه ماذا قال؟ رأيت المستقبل يعني أسود، إن كذبت الآن بكلمة فستكون لها مؤاخذة شديدة. فإذا ماذا؟ وهو رئيس قبيلته ما شاء الله، بعد أن هلك الأسياد قريش في بدر بقي هو، وإن شاء الله سنعود إلى آخر القصة وسنعود إليه، فنبدأ من هذه الفقرة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اصلحنا وخشرك ما تحر بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا وسيرها باسمائنا وابصارنا وقوتنا وعيدنا وجعل وارثنا جاثرا على من ظلمنا.